بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى النوع الرابع وهو ما يحرم الاكتساب به لأنه عمل محرم في نفسه وهنا يذكر المصنف مقدمة وهي أنه جرى ديدن الأعلام أن يتطرقوا للبحث عن جملة من الموارد التي يحرم التكسب بها بعنوان الإجارة أو بعنوان مثلا الجعالة ونحن سنتطرق لذكر جملة من هذه الموارد التي يحرم التكسب بها بل حتى التي لا ربط لها بالتكسب كالغيبة مثلا حيث كيف يتكسب بالغيبة أو الكذب فسوف نتعرض لجملة من الموارد التي بحثها الأعلام مما يحرم التكسب به في نفسه بل حتى بعض الأمور التي لا يتكسب بها كالغيبة والكذب وسيكون ترتيب البحث في هذه المسائل بحسب ترتيب الحروف ويبحث في الجزء الأول والثاني في 28 مسألة هنا في الجزء الأول يتعرض 14 مسألة وفي الجزء الثاني يكمل البقية ويبحث حول النوع الخامس بعد ذلك قال وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما كل الأعمال المحرمة التي يمكن الاستئجار عليها أو الجعل فيها إلا أننا لا نستطيع أن نستوفي كل المسائل فنتعرض لجملة منها إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرا مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات بل حتى غير الذي يكتسب به كالكذب وكالنميمة أو الغيبة ونحن سوف نقتفي الأثر ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب كالغيبة والكذب ونحوهما وكيف كان وجدت المقدمة أو لم توجد فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة لأن الحرف حرف التاء لذلك قدم البحث في هذه المسألة حيث إنها بحسب ترتيب الحروف متقدمة على غيرها من المسائل والبحث في تدليس الماشطة في عدة نقاط النقطة الأولى ما المراد من الماشطة المقصود بالماشطة هي التي تحسن المشط وتتخذ من التمشيط حرفة ومهنة لها وهي المعبر عنها في زماننا بالكوافيرة مثلا فهذه هي الماشطة وأما المقصود من تدليس الماشطة
فعبارة عن تزيين هذه الماشطة للمرأة التي يراد تزويجها أو الجارية التي يراد شراؤها بطريقة فيها نحو من التدليس والغش على الراغب في الزواج أو على إذا كان طبعا مثلا حرة فرضا أو على الراغب في الشراء إن كانت جارية هذه المزينة. وذلك يحصل ببعض الأمور يعني التدليس من قبل الماشطة، إما مثلا بوشم الخد لهذه المرأة أو بوصل شعرها بشعر امرأة أخرى حتى يكون شعرها حريرا، أو مثلا بنقش الأيدي والأرجل بالسواد، أو مثلا بجعل خط فوق الحاجبين، خط أسود فوق الحاجبين، أو وصل الحاجبين بالسواد ليظهر طولهما وتقوسهما مثلا إلى غير ذلك. إذا اتضح الآن لديك في النقطة الأولى المقصود من الماشطة، وهي التي تحسن المشط وتتخذ من ذلك حرفة لها، والمقصود بالتدليس يعني تزيين الماشطة لهذه المرأة بصورة فيها غش للمشتري لها إن كانت أمة أو للراغب في الزواج منها إن كانت مثلا حرة، بل حتى لو كانت مثلا جارية إذا يرغب أن يتزوجها مثلا آخر. النقطة الثانية وهي هل عنوانة المصنف لهذه المسألة صحيح أو صحيحة أم لا؟ فقد اعترض على المصنف من قبل بعض الأعلام باعتراضين على عنوانة هذه المسألة. الاعتراض الأول ما أفاده في هداية الطالب، الجزء الأول الصفحة 166، من أنه جعل هذه المسألة وهي تدليس الماشطة بعنوان مستقل محل تأمل. لماذا؟ لأنها ينبغي أن تدرج في ضمن المسألة 12 التي سيبحثها المصنف، وهي الغش، حيث إنه سيبحث حول الغش وحرمة الغش، ولذلك في المسألة 12 قال الغش حرام بلا خلاف. فهذه المسألة الأولى تدليس الماشطة هي صغرى من صغريات الغش، فتندرج في المسألة 12. فلماذا بحثها المصنف بعنوان مستقل وأفردها في مسألة منفردة، مع أن حقها أن تبحث في المسألة 12؟ إلا أن يقال بأنه سر الإفراد لها أنه وردت في الروايات، حيث دلت بعض الروايات على حرمة النمص ووصل الشعر والوشر والوشم وإلى غيرها، فلعله لأجل ورود بعض الروايات الخاصة أفردها المصنف بعنوان خاص. فلاحظ الاعتراض الثاني ما أفاده الإيرواني في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول الصفحة 117، ووافقه على ذلك السيد الخوئي في المصباح وقال قد أجاد فيما أفاد، وهو بأن عنونت المسألة بتدليس الماشطة غير صحيح. لماذا؟ لأن الماشطة لا تدلس إنما تزين، والتدليس في الواقع ينسب إلى من؟ إلى البائع الذي يعرض الجارية للبيع، أو الأب مثلا الذي يعرض البنت للزواج بهذه الهيئة. أما الماشطة فهي مجرد مزينة لهذه المرأة ولم تدلس، إنما المدلس هو البائع، المدلس هو المزوج، وأما الماشطة فلم تدلس على الراغب في الزواج بشيء، لم تأتي له وتقول هلما إلي وتزوج الجارية أو اشتري هذه الجارية، هي مجرد عامل مستأجرة عملت بالإجارة فمشطت، عملت بالإجارة بوظيفتها من خلال عقد الإجارة فوشمت الخد إلى غير ذلك. واضح؟
وهذا يصح جواب على السؤال أو إشكال أول،
وهذا أيضا يصح كجواب على الاعتراض في الأول، ولذلك جعلناه ثانيا. النقطة الثالثة، ما هي الأدلة على حرمة تدليس الماشطة من خلال الوشم أو وصل الشعر أو غير ذلك من الأمور التي أشرنا إليها؟ يقول المصنف بأنه توجد عدة أدلة على ذلك. الدليل الأول يمكن، وإن لم يشر له المصنف هنا، لكن يمكن أن نشير إليه، وهو عمومات حرمة الغش، ما دل على حرمة الغش بشكل مطلق، كما سيوافي كذلك في المسألة الثانية عشر، حيث قام الإجماع على حرمة الغش بلا خلاف، وقامت الأخبار المتواترة كما صرح المصنف على حرمة الغش من قبيل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ليس من المسلمين من غشهم، وهذا كناية عن الحرمة، وإلا كيف يخرجه النبي من الإسلام بسبب الغش؟ ليس من المسلمين الحقيقيين يعني، فهذا معناه أن المسألة في شدة الحرمة. على كل حال إلى آخر الروايات المذكورة في هذا الميدان، إذن فالغش حرام وتدليس الماشطة يعتبر غشا فيكون بالتالي حراما. واضح المقصد؟
نعم. ليس المسلمين غشنا،
ليس من المسلمين من غشهم. هذا الدليل الأول، ولكن يمكن المناقشة في هذا الدليل بمناقشتين أفيدتا في كلمات الأعلام. أولا، لا دليل على حرمة الغش مطلقا أبدا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا ما أفاده سيد الطائفة بأنه لا دليل على حرمة الغش مطلقا، إنما المحرم الغش في البيع في التجارة أو في الزواج، إذا أردت أن تزوج ابنتك فغششت الزوج إذن حرام عليك، كأن أظهرتها بمظهر وهي ليست عليه، هنا يحرم. إذن الغش يحرم في البيع والزواج، وأما بالنسبة لتدليس الماشطة، على فرض أنه تدليس وغش، لا دليل على حرمته. إذن فالروايات العامة التي ادعيت في المسألة الثانية عشر خاصة أساسا بالبيع والزواج.
وهل فرضها
شكل بيع أمام زواج؟
لا لا، الكلام تدليس الماشطة الآن، إيه، أما لو كان المزوج هو الذي غاش واضح أنه حرام. الكلام هل الماشطة المستأجرة الكوافيرة هل هي مدلسة حرام عليها أن تأتي بهذا العمل بأن تمشط وتشم إلى آخره؟ هذا الباح. قلنا ولذلك الاعتراض الثاني يقول إن التدليس مو من قبل الماشطة. أحسنتم.
بس إحنا فرضنا على أنه التدليس من قبل الماشطة.
ونحن الآن نناقش الآن نجيب نقول دليل الغش خاص بالبيع أو بالزواج والماشطة حتى لو كانت مدلسة لا تشملها هذه العمومات. المناقشة الثانية وهي الأهم، على فرض أن دليل الغش عام يشمل كل غش، إلا أن مناقشتنا معكم صغروية، فمن قال بأن ما تصنعه الماشطة يعتبر غشا بل هو تزيين وليس غش، وإنما الغش من البائع وإنما الغش من المزوج. واضح المقصد؟ الدليل الثاني وهو ما أشار له المصنف، الإجماع. ادعى المصنف قيام الإجماع على حرمة تدليس الماشطة، وقال بأنه قد صرح بالإجماع السيد الطباطبائي في رياض المسائل والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، ونشير لكلام هذين العلمين ودعواهما للإجماع، وإن لم ينقل المصنف نص كلامهما فإليك كلام الرياض. يقول في الرياض بعدما قال أن تدليس الماشطة حرام، قال بل بلا، يقول بلا خلاف بل عليه الإجماع في بعض العبارات وهو الحجة. إذن صاحب الرياض في الجزء الأول صفحة 504 يقول قام الإجماع على حرمة تدليس الماشطة. أيضا المقدس الأردبيل في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن الصفحة 84 يقول ودليل التحريم كأنه الإجماع، هذا واحد، وأنه غش دليل الأول ذكرناه، وهو حرام كما عليه الأخبار. إذن الرياض يدعي الإجماع، مجمع الفائدة والبرهان يدعي أيضا الإجماع. ثم بعد ذلك المصنف يشير لكلمات بعض من الأعلام، ينقل كلام الطوسي في النهاية، كلام المفيد في المقنعة، كلام ابن إدريس في السرائر، والشهيد الأول في الدروس، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد. يقول لو تتبعت كلمات الأعلام من مفيد، من طوسي، من ابن إدريس، من شهيد أول، من محقق كركي، لوجدتهم فعلا يقولون بأن تدليس الماشطة حرام، وهذا يؤيد دعوى الإجماع. إلا أن المصنف اقتصر على كلام على نقل عبارتين، عبارة المفيد بحسب هو ما يدعي أن هذه عبارة المفيد، لكن بحسب المراجعة أنها ليست عبارة المفيد، هذه عبارة الطوسي، وسننقل لك عبارة المفيد في المقنعة وعبارة الطوسي التي هي هذا. فيقول قال في المقنعة، هو يقول في المقنعة لكن هذا ليس في المقنعة إنما في نهاية للطوسي، هذا نص عبارة الطوسي في النهاية، راجع وتجد ذلك حتى في الحاشية ذكر ذلك. الطوسي يتكلم معك الآن يقول وكسب المواشط حلال، متى حلال؟ إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن، وأما لو غششن كسبهن حرام. كيف يغششنا؟ فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن، ليظهر أن شعر هذه المرأة حرير مثلا ناعم من الناس، ويشمن الخدود. ذكر مورد ثاني للغش الشيخ الطوسي وهو وشم الخد. وشم الخد يعني ماذا؟ سيتشير له الروايات المقصود من وشم الخد، بأن تغرس إبرة في الخد ثم مكان هذا الحفر الذي صار في الخد يوضع كحل، هذا الكحل أو لون أخضر أو كحل أخضر، هذا الكحل له التأثير وهو أنه يجب إشراقة للوجه والضياء. هذا كان متعارف عندهم، ماذا نصنع؟ نضحك. ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، يعني غير ذلك، يعني سواء الوشم أو وصل الشعر أو غير ذلك مما لا يجوز في شريعة الإسلام كنقش الأيدي والأرجل مثلا. فإن وصلنا شعرهن بشعر غير النساء لم يكن بذلك بأس، انتهى. هذه عبارة من؟ الطوسي. المصنف يقول ونحو بعين عبارة النهاية. لا، هذه عبارة النهاية، أما عبارة المفيد هي هذا. يقول المفيد وكسب المواشط حلال إذا لم يغششنا ولم يدلسنا في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء. الآن يقول ويشمن الخدود ويستعملن ذلك فيما حرمه الله، فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما، إلى آخر كلام. إذن قريب من، لكن ليس نص العبارة، هذه العبارة بنصها عبارة الطوسي، أما عبارة المفيد تختلف شيئا. ما إذن فحتى المفيد يقول بالحرمة، صرح إذا لم يغشش، معنى إذا غششنا بوصل الشعر وبوشم الخد كان ذلك حرام. أيضا ابن إدريس في السرائر حينما عدد المحرمات من المكاسب قال وعمل المواشط بالتدليس. كيف؟ ذكر أربعة أمور للتدليس، قال بأن يشمن الخدود 1، ويحمرنها 2، وينقشن بالأيدي والأرجل 4، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك. إذن فهذا ابن إدريس يقول بحرمة عمل المواشط بهذه الأعمال. أيضا الشهيد الأول في الدروس ما نقل عبارة لكن لا بأس أن نشير إليها، وهي يقول في عداد المكاسب المحرمة وتدليس الماشطة يعني حرام، كتزيين الخدود وتحميره والنقش في اليد والرجل. وكذلك المحقق الكركي في حاشية الإرشاد، لكن الكتابة مخطوط فلم نقف على نص كلامه. واضح؟ الكركي هو صاحب حاشية الإرشاد. النتيجة هي ماذا؟ النتيجة أن الدليل الأول على حرمة تدليس الماشطة وعمل الماشطة، هذا العمل الذي يقال له تدليس، هو الإجماع. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الثاني، لأن الدليل الأول حرمة الغش، هذا الدليل الثاني الإجماع، صح؟ الدليل الثالث الأخبار الخاصة التي وردت في خصوص وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى أو في وشم الخد كما يشير المصنف، حيث جاءتنا روايات خاصة في هاتين المسألتين، وشم الخد ووصل الشعر بشعر امرأة أخرى، وأن ذلك يعد تدليسا محرما أو لا حرام، يعتبر حراما، يعد حراما، سواء أكان فيه تدليس أم لم يكن فيه تدليس. ولذلك يقول المصنف بحسب ملاحظتي لهذه الأخبار أقسمها إلى طوائف ثلاث طوائف. الآن الطائفة الأولى ما دلت على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى، ويذكر المصنف لهذه الطائفة روايات ثلاث. الطائفة الثانية ما دلت على كراهة وصل شعر المرأة بشعر غيرها، سواء كان الشعر شعر امرأة ثانية أم شعر معز مثلا، يكره أن يوصل شعر المرأة بشعر غيرها، امرأة أو ماعزة أو رجلا أو أيا كان. الطائفة الثالثة ما دلت على جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها، امرأة كانت أو
حيوانا
أو غير ذلك. واضح المقصود؟ إذن فعندنا طوائف ثلاث، الطائفة الأولى ذكر المصنف لها ثلاث روايات، الطائفة الثانية ذكر لها رواية واحدة، الطائفة الثالثة ذكر لها رواية واحدة. فنأتي الآن لكل من هذه الروايات ثم ننظر كيف سيجمع المصنف بينها، وهل جمع في محل أم لا. لاحظ الطائفة الأولى، الطائفة الأولى لها روايات ثلاث. الرواية الأولى مرسلة ابن أبي عمير، وهي ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن رجل. السند فيه إشكال، لا، الإشكال الأول من ناحية علي بن أحمد بن أشيم هذا مجهول، لا طريقة لتوثيقه. علي بن أحمد بن أشيم. الإشكال الثاني أنها من مراسيل ابن أبي عمير، وهذا يرجع للبحث الكبروي، هل مراسيل ابن أبي عمير حجة أم لا؟ فلو قلنا بحجيتها يبقى الكلام في الإشكال الأول وهو المهم، علي بن أحمد بن أشيم ضعيف، مجهول، مجهول، لا طريقة لتوثيقه، فالرواية تعتبر محل إشكالا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك، يعني المشط، أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قال: افعلي، يعني ابقي على المشط، فإذا مشطتي فلا تجلي الوجه بالخرقة، يعني لا تغسلي الوجه بخرقة. لماذا؟ فإنها تذهب بماء الوجه، لعلها خرقة خشنة صلبة، بحيث تذهب بماء الوجه لو غسل الوجه به. على كل، ولا، محل الشاهد، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا، الرواية واردة في حكم وصل شعر المرأة بشعر غيرها، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على التفصيل، إذا وصل شعر المرأة بشعر امرأة فيحرم، لقوله: لا تصلي، صيغة نهي ظاهرة في الحرمة. وأما إذا وصل شعر المرأة بشعر المعز فيجوز، هذا ثانيا. ثالثا، الرواية مطلقة، سواء أكان قصد الماشطة التدليس أم لم يكن قصدها التدليس، إذن يحرم وصل شعر المرأة بشعر امرأة على كل حال، ولم تفصل الرواية بين قصد التدليس وعدم قصد ذلك. فإذن حتى لو لم نربط المسألة بالتدليس، الرواية تدل على الحرمة على كل حال. الرواية الثانية مرسلة الفقيه، قال الصادق، هذه من مراسيل الصدوق الجزمية، والمسألة بالتالي تعتمد على البحث الكبروي، هل مراسيل الصدوق الجزمية حجة أم لا؟ قلنا مراسيل الصدوق فيها مبان ثلاثة، فلاحظها. المبنى الأول إنكار حجية مراسيل الصدوق مطلقا، جزمية أو غير جزمية، كما هو مبنى الخوي والسيستاني، أو القول الآخر يقول بحجية مراسيل الصدوق مطلقا لأنه جازم في كتابه. القول الثالث التفصيل بين الجزمية وغيرها، وقد تبناه البرجردي والسيد الإمام، فراجع المباني على كل حال. قال الصادق عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. وتقريب الدلالة على محل بحثنا أن يقال: أولا، الرواية واردة في حكم وصل شعر المرأة بشعر غيرها. ثانيا، دلت الرواية على التفصيل، فلا يجوز إذا كان بشعر امرأة، لأنها قالت ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة، والجواز إذا كان الوصل بشعر المعز. ثالثا، الرواية مطلقة، لم تفصل بين فرض التدليس وغير التدليس. النتيجة أن الرواية تدل على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى. واضح الكلام. الرواية الثالثة التي أشار لها المصنف ما رواه الصدوق عن أحمد بن محمد بن الهيثم، وهذا مجهول، دير بالك، أحمد بن محمد بن الهيثم شيخ الصدوق وهو مجهول، عن أحمد بن يحيى بن زكريا أيضا هذا مجهول، ماذا أصنع؟ عن بكر بن عبد الله بن حبيب أيضا هذا مجهول. إنا لله كله مجاهيل. بكر بن عبد الله بن حبيب مجهول. عن تميم بن بهلول أيضا مجهول. عن أبي بهلول بعد مثله مسكين مجهول. عن علي بن غراب وأيضا مجهول. إذن الرواية ضعيفة السند في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق لاجتماعها واشتمالها على جمع من المجاهيل. على كل حال المحل الشاهد لأنه قد يقال روايات كثيرة مستفيضة. المهم علي بن غراب الذي الآن سنتكلم معه ويكلمنا، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وتقريب دلالة الرواية: أولا، دلت الرواية على لعن أربعة، ومن هؤلاء الأربعة الواصلة التي من تصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى، كما دلت الرواية كما قال علي بن غراب في بيان معنى الواصلة، قال الواصلة التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى. إذن فالرواية تدل على لعن الواصلة يعني الماشطة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى. هذا أولا. ثانيا، المناسب بحسب الظاهر للعن هو الحرمة، إلا أن تأتي قرينة لرفع اليد عن دلالتها على الحرمة فيتحمل على الكراهة وليس في البين قرينة. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية أنه لا فرق بين كون الوصل تدليسا أو ليس تدليسا، فهو حرام على كل حال. النتيجة أن الطائفة الأولى برواياتها الثلاث الضعيفة دلت على حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى. نعم، توجد ميزة ثانية في الرواية الأخيرة الثالثة التي نقلناها، وهي أنها أيضا تدل على حرمة الوشم، لأنها لعنت من الواشمة، والواشمة هي التي تشم الخد كما أشارت الرواية. إذن فهذه الرواية أيضا تدل على حرمة الواشم، كما تدل على حرمة الوصل تدل على حرمة الوشم، لكن المصنف ركز في كلامه على الواصل، لذلك نحن معه، لكن ننبه على هذا الأمر. الطائفة الثانية: ما دلت على كراهة وصل شعر المرأة بشعر غيرها من دون فرق بين أن يكون الغير امرأة أو حيوان أو رجل، وهي ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد وطريقه إليه معتبر، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران. الكلام في من؟ يحيى بن مهران مجهول، لذلك هي عن عبد الله بن الحسن، عن يحيى بن مهران عن عبد الله بن الحسن، وأيضا عبد الله بن الحسن مجهول، لأنه من هو؟ العلوي أو المعدل أو الصيرفي؟ كلهم مجاهيل. على كل، قال سألته عن القرامل، يعني ما تشده المرأة على شعرها. قال: وما القرامل؟ وهو الخبير على كل إن كان المسؤول الإمام. قلت: القرامل صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم وصل شعر المرأة بشعر غيرها وهو القرامل. ثانيا، دلت الرواية على الكراهة لا الحرمة، لأنها قالت فلا خير فيه، وقوله لا خير فيه أقصى ما يدل عليه بحسب الظاهر المبغوضية القليلة، يعني الكراهة. ثالثا، الرواية مطلقة لم تفصل بين شعر امرأة أو شعر ماعز أو غير ذلك. إذن وصل شعر المرأة بشعر غيرها أيا كان يعتبر ذلك مكروها، يعتبر مكروها. رابعا، أن الرواية مطلقة لا فرق بين كون هذا الوصل على سبيل التدليس أو غير ذلك، فعلى كل حال يكره وصل شعر المرأة بشعر غيرها أيا كان الغير. الطائفة الثالثة والأخيرة، وهي ما دلت على جواز الوصل مطلقا سواء بشعر امرأة أو بشعر غيرها، وهي رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سعد الإسكاف. والكلام فقط في عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف. على كل حال، سعد الإسكاف بنى بعض الأعلام على وثاقته، لأن الطوسي قال حديث صحيح الحديث، قال عنه صحيح الحديث، لذلك وثق سعد الإسكاف. والبعض ضعف سعد الإسكاف، لماذا؟ لأن النجاشي قال عنه يعرف وينكر، وقال عنه ابن الغضائري ضعيف. السيد الخوي وثق سعد الإسكاف واعتمد على توثيق الطوسي. أما تضعيف النجاشي بقوله يعرف وينكر، يقول هذا راجع إلى الغلو، تهمته بالغلو فقط ورواياته. وأما ابن الغضاري فكتابه ليس بمعتبر عند السيد الخوي، لذلك وثق فتكون الرواية معتبرة عنده، أما لو ناقشنا تكون الرواية ضعيفة. المهم، صحيح الحديث. سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن، قال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية الطائفة الثالثة يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.